السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس يسره الله فله المنة وحده لا شريك له على ما زين في قلوبنا الجلوس إليه لتدارس أفضل كتاب أنزله وهو القرآن، أفضل من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأفضل الكتب في تفسيره كما قال شيخ من أصل الدين الألباني رحمه الله تفسير ابن كثير. فاجتمعنا على أفضل في أفضل، ونسأل الله أن نكون يوم القيامة أفضل، وأننا نحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تنبيه قبل أن نقرأ على ما نسمعه في برامج تذاع في بعض الإذاعات العالمية المعنية بالإسلام، برامج تدبر، ثم يأتي تالي قارئا أفلا يتدبرون القرآن، فيخرج من هب ودب ليذكر أعطياته وأمنياته في تفسير كلام الله، وهذا خطر عظيم جدا، فإنه لا يجوز أن يتعرض لتفسير القرآن إلا أهل العلم العارفين بقواعد الإسلام وخطاب العرب والسنن والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وقواعد علوم القرآن، مثل ما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، وقد قرأنا مصنفه في مجلسنا هذا في عدة أسابيع بلغت نحو 6 أشهر. فالتدبر للقرآن لا بد أن نتدبره، لكن كيف يكون التدبر القرآن؟ هل لن يأخذ مثل الأعرابي كتاب الله ويخبط في خبط عشواء ويقول هذا تدبري للآية الفلانية؟ لا، القرآن ليس محل العشوائية هذه، فإن كبار الصحابة كانوا يتنزهون عن القول في القرآن بغير علم، كما روى البخاري عن عمر أنه كان على المنبر فطرأ على لسانه آية وفاكهة وأبها، فقال الأب هو، فلم يستحضر حديث في ذهنه يدل على معنى الأب، فقال هذا التكلف يا ابن الخطاب، فرأى أنه لو فسر القرآن برأيه أنه متكلف، وهو عمر الذي امتلأ علما كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل: ما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم، فهو وعاء ملئ علما. ومع ذلك لما خاف أن يجري على لسانه شيء لا يعرف أصله في السنة في تفسير الأب امتنع، ورأى أن هذا تكلف، وقد قال هو نفسه كما روى البخاري في صحيحه بإسناده عنه: نهينا عن التكلف في كل شيء، نهينا عن التكلف في كل شيء. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كلام الله ما ليس لي به من علم. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده فيه ضعف لكن معناه صحيح: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فيجب على المسلم بعد هذه النصوص أن يتدبر أمره في التدبر المأمور به، فحينئذ تهرب كثير من الأنفس من التدبر، وهذا أيضا خطأ بزعم أن القرآن صعب، وهذا خطأ. والوسط حينئذ أن نطيع الله في التدبر ولا نتشبه ببني إسرائيل الذين عيرهم العليم الحكيم، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني معنى تلاوة فقط، كما نرى الآن يسمونهم في التحافيظ، همه أنه يحفظ القرآن، لا يعرف شيء من أصول الإسلام وقواعد وأحكام الدين، ويقدم في المجالس فقط أنه حافظ القرآن ولا يعرف شيء من الأحكام. فعير الله من كان كذلك ممن لم يدبر القرآن ولم يفهمه، فنسب إلى أنه صاحب تلاوة فقط وأماني وليس صاحب علم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فإذا جاء يتكلموا فيه تكلموا بالظن بلا فقه ولا علم، فعيرهم الرب سبحانه وتعالى. وقد قال: قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم في تفسير القرآن جريمة عظيمة، أشد من الزنا وشرب الخمر ومواقعة الفواحش بالمحارم أن تتكلم على الله وفي كتاب الله بغير علم، لأن المشرع هو الله، فليس لك أن تنسب إليه شيئا لا تعرفه افتراء عليه سبحانه وتعالى، وذلك يؤدي إلى انغماس الناس في البدع والضلالات، لأنهم سيعملوا بكلامك إن كانوا يثقوا فيك، سيعملوا بكلامك لأنك تحتج في زعمهم بالقرآن، وهم يحبون القرآن ويقدسونه وهذا طيب، لكن لا يفهموا أن يأخذوا تفسير القرآن عن أهله، فتضلهم إذا كنت كذلك ضلالا بعيدا عياذا بالله، بأن تقول ربنا يعني كذا، قال في القرآن كذا وكذا عياذا بالله. وقد خلطت العامة في هذا الباب، فوجدتهم على قسمين: في باب السوء للفهم والعناية بكتاب الله، القسم الأول لا يدري أصلا ما القرآن، ما يعرف آياته أصلا. فاختبرتهم مرة فقلت لبعضهم ممن هو غافل عن كتاب الله: وجعلنا لكل شيء سببا في أي سورة؟ فمنهم يقول أظن في سورة الكهف، الثاني يقول في آل عمران، ثالث. قلت: ليست آية هي، إذن ما يعرف القرآن، ليست آية. وجعلنا لكل شيء سببا. الآية الثانية: وكفى المؤمنون، وكفى الله المؤمنين شر القتال، في أي سورة؟ هذا يقول في سورة كذا، ما في آية كذا، ما في آية كذا. إذن ابتعدوا عن القرآن حتى صاروا ما يعرفوا ما القرآن، ما يعرفوا وش القرآن. وآخر رددت عليه في بعض المساجد لأنه قال: قال موسى. قلت: قال. وإذا به يقول بعدما أن خرج من الصلاة وكان إمام، قال: ليش الفرق بين قال وقال؟ قلت: لو قال قرآن، قال ليس قرآن، ليس من القى من حروف العرب، مشكلة. إذن كيف؟ القسم الثاني منهم يحتج متدبرا بالقرآن بالخلفيات التي عنده من لوحات في المدارس وكذا، لا يرجع إلى علماء. وما أنتم ببعيد عمن يحتج بقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيظن أنه يعني إذا انقطع الماء ويبست البزابيس في البيوت عن الماء فإن الخلائق تموت حينئذ، إذا ما في ماء، ينابيع في نهار في جداول في الخزانات في البيوت، تموت كل الخلائق إذا انعدم الماء. وليس التفسير كذلك، قال الله تعالى في كتابه كما ذكرنا مرارا الله خلق كل دابة، إن الجعل هنا بمعنى الخلق، الله خلق كل دابة من ماء. إذن هذا هو الماء المقصود في تفسير تلك الآية، وهو قوله وجعلنا من الماء، الله خلق كل دابة من ماء، فاشترك هذا اللفظ أو فعفوا فكان هو المعنى، أي الماء الذي هو خلق منه الإنسان أيضا خلقت منه جميع الدواب، ممن يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ويعظونك بما لا يعرفون قائلين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلف، والآية معناها أي لا تجعلوا أيمانكم مانعا من البر والتقوى، فتحلف على أن لا تصل رحمك فتقول والله ما أصل رحمي، فنهى الله عن الحلف المانع من تحقيق البر والتقوى وهكذا. فإذا التدبر يكون بالأخذ عن السلف، المتدبر يكون بجانبه تفسير عن السلف مختصر. فإذا كانت الآية ظاهرة المعنى مثل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيفهم معنى اجتنبوه ويرجع إلى معنى الميسر ويرجع إلى معنى الرجس، ولكن الظاهر في اجتنبوه أنه لا يجوز تعاطي الخمر. فيتدبر إذن ما هو ظاهر، كما قال ابن عباس القرآن منه ما لا يعذر أحد بجهله قسم، فهذا القسم يتدبر ويخوف نفسه من الجلوس في مائدة فيها خمر، ويخوف نفسه من طاعة الخمر لأن الله نهى عنه. وقسم تعرفه العرب، فحينئذ إذا ليس في القرآن آثار عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن النبي ولا عن أئمة الدين كالإمام أحمد، فحينئذ ما لك إلا أن ترجع إلى لغة العرب القديمة وأشعارهم لتعرف معنى القرآن، كقول ابن عباس لم أكن أعرف معنى لا وزر حتى سمعت أو أطفال العرب يحيطون بضب فيقولون لا وزر أي لا مهرب. وقسم يعرفه العلماء، فمن ادعى علمه فقد إيش كذب، وهو قوله تعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فمن لم يكن يأخذ عن العلماء فحينئذ سيحرم على نفسه أكل ميتة السمك. فإذا كان أخذ عن العلماء يعلم أنه يستثنى من الميتة ميتة السمك في البحار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمثل هذا وتقييدا أو تخصيصا هو الطهور ماءه الحل ميتته. فإذا التدبر أصله يكون على قسمين، للقرآن شيء ظاهر لا حد يعذر، ما حد يعذر بجهله، أقيموا الصلاة، نعم، آتوا الزكاة، فالله جعل ذلك حجة، آيات التوحيد الظاهرة سبحانه وتعالى البينة، نعم. وقسم لا يعذر أحد بجهله، هذا لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعرفه إلا العلماء، فحينئذ يقرأ مثل ما تصنعون الآن. ابن كثير ما نقل العلماء في تفسير هذه الآية ولا تخرج عن أقوالهم، لا يجوز إحداث قول جديد، في فهم القرآن، مثل ما فعل جماعة التكفير من سوريا وإخوان، خرجوا بمعنى جديد لم يقله الصحابة ونقل إجماع عليه القرطبي، ومن لم يحكم أنزل الله لكم الكافرون، ابن عباس قال كفر دون كفر، ولم يخالفوا أحد من الصحابة، ثم جاءوا القول متأخر أنه كفر أكبر مطلقا، كما قال سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وأمثالهم، فابتدعوا في معنى هذه الآية بزعم أنهم يتدبرون القرآن، وبزعم أن الألف واللام تستغرق الكفر أن يكون الكفر حقيقي، وغير ذلك من الشبه التي ضاد بها المعاني المعروفة عن السلف. إذا الذي يضبط لك فهم القرآن هو النقل عن السلف وهم الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فتبدأ بتفسير القرآن بالقرآن. وفي هذا مصنف معروف للأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، وهو حديث أضواء البيان، فابن كثير يفعل ذلك، يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد السنة الصحيحة وآثار الصحابة، فإن لم تجد فكلام العرب الذي هو في وقت الاحتجاج، وهو وقت لم يتغير فيه اللسان بالفتوحات واختلاط العاجم، عصر صدر الإسلام وعصر الجاهلية، فلا يجوز تفسير الاستواء مثلا بكلمة الاستواء بكلمة الملك، أو بل هو الاستعلاء، هذا العرب تعرفه وهذا السنة. أما قد استوى أي استحل، استوى بمعنى استحل، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم عراقي، هذا ليس دخول لغة العرب، هذا بيت متأخر لا يعرف قائله، فلا يجوز تفسير القرآن إلا باللغة القديمة التي كان يتكلم بها رسول الله والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يفسر القرآن بلغته هو كما يفعل بعض الجهلة، فإن هذا تحريف القرآن. إذن وقف على تنبيه لهؤلاء الذين يتابعون برامج يسمى تدبر القرآن، فيخرج رجل يتكلم في القرآن بلا خطام ولا زمام، فإنه ينتج عن ذلك الشرك الأكبر. نعم، كما روى ذلك أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في القرآن في الكتاب واللبن. كيف يا رسول الله؟ قال يتأولونه، يتدبرونه، يعني في زعمهم على غير ما أراد الله فيهلكون. فمنهم من يشرك، ومنهم من يقتل المسلمين، يشرك مثل وابتغوا إليه الوسيلة، فسرها واحد أمامي من العامة أخذا عن علمائه في بلده، أي ادعوا الرسول، ادعوا الأولياء وسيلة إلى الله فالله يجيب دعاءكم، فسرها بالشرك فهلك هو ومن معه حتى تم تتويبه إلى الحق، وبينا له التفسير المنقول عن الصحابة أن الوسيلة هو الطاعة. وآخرون خرجوا في جبهة الإنقاذ بجزائر، فكان القتلى عددهم مليون، بزعم أن ولي أمرهم كافر لأنه حكم الشريعة، حكم غير ما أنزل الله في المحاكم إلى آخره، واستدلوا بقوله من أحكم أنزل الله فلكم الكافرون، بنفس الاستدل به الخوارج في عهد علي بن أبي طالب لما كفروه، فكفر ولي أمرهم وخرجوا عليه بالآلاف، وكان القتلى ملايين أو مليون عفوا. ناثرت الأشلاء في هذا لفهم هلكوا فيه في القرآن، فأحدهم هلك في الدماء، وآخر في الشرك، وآخر في البدعة، كقول الصوفية قال الله تعالى قل الله ثم ذرهم، فقالوا إذن من أذكار، هي من الأذكار التي ينبغي أن نفعلها الله 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 الله. قال ابن تيمية والذكر الله باسم المفرد بدعة، لا مسند ولا مسند إليه، ولا يعرف عن النبي أنه ذكر الله باسم المفرد، فهي بدعة وضلالة، فجعلوا من القرآن دليل على أن من الأذكار التي ينبغي المسلم يذكر الله بها تكرار اسم الله المفرد، وهذا مبغوض إلى الله لأنه بدعة، واستنبطوا ذلك من القرآن. قال السيوطي في قوله قل الله هنا فعل محذوف تقديره نزله، لأن السياق يتعلق بالقرآن، قل الله يعني أنزل، مو قل الله 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 الله. وأما الحديث حتى لا يقال في الأرض الله الله مختصر لقوله في رواية أخرى لا يقول أحد لا إله إلا الله، وليس معناها أن يقول الله 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 الله. فانظر حينئذ الخطأ في القرآن بسبب الجهل بدين السلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فإذا احذروا هذه البرامج اللي يسمونها تدبر وتدبر القرآن ويخرجون فيها أناس لا يعلمون القرآن وإنما يتكلمون بشيء مما يسمى بلغة المثقفين بنات أفكارهم. وهذا كما تعلمون من فسر القرآن برأيه ولو أصاب فقد أخطأ لأنه ما سلك المنهج الصحيح. مثلكم هكذا تحضرون فتسمعون ابن كثير ماذا قال في الآية وينقل كلام جماهير العلماء من الثقات من الصحابة والتابعين فتخرجوا بمعنى تعرفونه في هذه الآية. إما أن يكون خلاف تنوع أو خلاف تضاد وتسمع ترجيح الحافظ ابن كثير أو الطبري أو المعلم بحسب ما تيسر. خلاف تنوع يفسر الصراط بأنه الإسلام بأنه محمد بأنه القرآن هذا كله صحيح فلا مخالفة بينهم. أما إذا فسرت الآية على معنى الكوثر كذا وكذا 15 قول الكوثر كذا وكذا فيرجح المعلم أو يرجح المفسر أن النبي فسر الكوثر فقال نهر أعطانيه الله في الجنة قد جعل تحتك رب قد جعل ربك تحتك سرية. فسرها النبي كما عند الحاكم نهر سريا بمعنى نهر وهكذا. فاحذر بعد هذا البيان والتنبيه هذا الذي خاض فيه الناس بغير علم لجذب جماهير الناس وأخذ ربما أجرة في الإذاعات ونحو ذلك وترويج بضاعة من لا يعلم بما يسمى بتدبر القرآن ثم يعطون جواذب مقدمة حتى يعتقد الناس أن هذا هو الحق وهم يفسرونه بغير علم ويخلطون شيء بعلم وشيء من غير علم. أفلا يتدبرون القرآن الذي أراد الله معانيه وليس قرآنكم الذي تقرؤونه لفظا وتخالفونه معنا وعملا. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل فالقرآن كما قال النبي حج لك أو حجة عليك.